إكرام الضيف، زين، هذا معنى أقرته الحضارات وأكدته الأديان، جاءت الأديان فأكدت، زين. ولذلك لما تجي إلى تاريخنا قبل الإسلام تلقى الواقع أكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والأضياف. موضوع الضيافة والأضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الأعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الأعلى مو هالشيء، لا شيء آخر. من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل أعلى، والإنسان يفكر به من بدء نشأته، يبدأ يفكر شلون يحقق هالمثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لي هالأسماء الثلاثة. الضمير الضيف يسموه ضمير، بس ليش؟ ما أعرف، لأنه يضمر، كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم، يقولون أن النعمة ما تتم إلا بالبذل منها، النعمة ما تتم إلا أن تبذل منها. إذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها، يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسموه للكلب متمم النعمة، ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف. سأوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للأضياف، يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا ايش كانوا يسوون لهالحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار. النار عندهم يستعملوها ب14 هدف. من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاتية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ضال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم عبد الله كان عنده غلام اسمه يشار، يقول للغلام يشار: إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاتية بها هواء عنيف، النار ما تشتقر تنطفي. فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة ها اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون، وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش، يقوم يصيح، زين. فعن هالطريق، طريق نباح الكلب، يستدعون الضياف، الأضياف، فيسموه متمم النعم، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف الى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. شايف هالصورة ترى غاية ما اكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة. وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه فرد يوم قالوا له هل رأيت احدا اكرم منك قط؟ قال بلى. قالوا له بلى كنا شلون؟ قالوا احنا طالعين في سفر واوشك الليل ان يجننا واخذنا المطر. اوينا الى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك. دخلنا رحبت بنا، ما كدنا نستقر حتى طلع علينا فارس. اجى فارس من الصحراء، دخل زوجها قالت لعندنا ضيفان. يقول اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحره، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور. ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب، قال شأنكم اخذوا اطائب اللحم شو كلوا. فعلا ما عندنا غير هذا. يقول شرعنا نأكل. في اليوم الثاني، الدنيا مستمر المطر، يقول في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحه. قلنا له يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها امس ما اكلنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال انا لا اطعم ضيفاني البائت من اللحم. نحر الجزور الثاني. في اليوم الثالث الجزور الثالث. في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول شفنا هذا احنا تناهينا، قلنا ما طول المطر مستمر احنا قاعدين عند هذا يخلص ما عنده، زي نطلع ما يكلف الامر. يقول عندنا 100 دينار من الذهب تركناها، وقلنا لها لزوجته اذا رجع اعتذري لنا عنده، والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا، حينا واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا. قال قفوا ايها اللئام، اتعطوني ثمن قراي؟ تعطوني ثمن القرا، ثمن الضيافة؟ والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ إلينا الدنانير وكر راجعا. فذني الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على إكرام الضيف، أن الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم، لا أزيدك، إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف، يستعيبون عليه أن يبيت مع زوجته حتى إذا كان ذيك الليلة عرسة، ما يقولوا له عار أنك أنت تبات مع زوجتك أبدا. ولهذا يقول أحد أدبائهم لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لاحظ لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع، أحادثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وإذا استضافهم أحد من العيب أن واحد من عندهم يبين ألم في شيء، حتى إذا صارت له حادثة توجب الألم. الإمام الصادق سلام الله عليه كانوا عند ضيوف، عند واحد من غلمان استعجله، قال له بالعجل عجل لنا بالشواء. راح الغلام يجيب الشواء، حمل الشفود من التنور، وقع الشفود على رأس صبي للإمام الصادق، مات، قتله، مات. ما بدأ شيء على وجه الإمام الصادق بالمرة. اكتفوا ضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه استرجع، سأل واحد من أصحابه قال له والله الحادثة هكذا، أكو عندنا طفل وقع عليه الشفود فقتله، وما رؤي للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا. بالعكس، المطلوب من عنده أن يكون ضاحك، ما المطلوب من عنده أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الوجوم. هالصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي، أداعب ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. زين، فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. زين، خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني؟ شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة، زين، ومرة لا، نزلا عند الله، مو مطلق الجنة. يعني اكو بيها شيء من العناية، اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف. لا، هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى، قالت وما عند الله خير للابرار. شنو وما عند الله خير للابرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف، نبالي. وهنا اكو بحث مهم يطرق واحد من فقهائنا. البحث شنو هو البحث؟ مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. هل عندية؟ هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الإضافة والشرف. هاي العندية في واقع الأمر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم في ظلهم. فلما يقول هذه نزلان زين عند الله، هذه هاي مو عند واحد آخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف. وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فجنات الفردوس كلها نزل. جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل، لكن لما تكون عند الله بيها معنى التكريم، بيها هاللون ها من التكريم. زين، اللي أكد شنو؟ اللي أكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو يعني؟ أكو بيلون من التعهد. ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني على عهدتي أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله. أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء. هذا عنده، هذا بمعنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء. والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول لي الصدق زين والكذب قبيح. العقلاء باجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين، العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها. الشارع سيد العقلاء، انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به. اذا واحد وعد ووفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه. والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي، يعني وعد مضمون ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لأن التزام أكو بيه عند الله، هاي وحدة. زين، ثانيا عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين، صدقني النجاح يصير بعد رأسا هم رجعوا من القبر صار النجاح. هذا تعال يقول لهم انطيني حقي، وذاك يقول لهم انطيني حقي، وينشى هذا الإنسان ينشى نهائيا. هذا اللي كد وكدح وجمع، هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع عن أولادي أرد أمن مستقبلهم. زين، هذا الأبو لما يحاول أن يأمن مستقبل أولاده، فذول الأولاد واحد من عندهم مثلا يفكر أن هذا جمع حتى يأمن مستقبلنا، خلي إحنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له فد شيء من عمل الخير، نطيف الجزء من أتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ما أكون من هذا شيء أبدا، أأكد لك. ها؟ بالمرة مو يقول أبو العتاهية، يقول أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمشهد إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير ودائم، هنا في قليل ومنقطع. اثنين، الثالثة هنا أي عطاء من إنسان لإنسان فيه ذلة، وعندك شعور بنقص، انت تشعر بالذل اذا صارت يد معطية ويد آخذة. ولهذا اذكر ابو سهل الصعلوكي، هذا يعتبروه من الابدال، رجل من الابرار. ابو سهل كان اذا واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شي يسوي هو؟ يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالارض ويقول له الدنيا باجمعها احقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له هواي الدنيا كلها ما تشاوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. لا، هذا مطروح أمامك، أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام، هذا أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إذا طبع لي واحد يقول له اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له لماذا سيدي؟ يقول له أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. يقول له أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها، لا ما حاجة، أوفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا، إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ما طول أنت المسؤول أنا ما أشعر بذل. ها؟ إيه بلا كلام. في الواقع ها؟ أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل بالعكس ماكو شعور بالذل، اكو شعور بالعزة. شي يقول للإمام بالدعاء؟ إلهي كفاني عزا أن تكون لي ربا وأنا أكون لك عبدا. هذا عز، ناهيك به من عز، هي مرتبة من المراتب الضخمة، مرتبة العبودية. احنا الليلة بجمعة احنا اضياف الله عز وجل، خلينا نضرع الى الله. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك. السؤال الى الله عز وجل ما بي شعور بالذل، ما بي شعور بالنقص، بالعكس بي شعور بالكمال بالتمام، لاني وكلت حاجتي للمنعم المتفضل المبدئ المعيد بالنعم. زين، فاذا القران لما يقول نزلا عند الله الواقع وما عند الله خير للابرار، هو انما يعرض صوره من الصور اللي كانت في محيطهم. الذي يقولون كثير من المؤرخين يقولون من بعد مشرع الحسين جماعه مروا على قبر الحسين وعقروا نياقهم على ذلك القبر. هسه يجي واحد من الادباء يقول له سيدي انا ما يعني استقل انا اعقر على قبرك بعير، لا لا ما اشوف الى ثمن هذا القبر، اني اعقر على قبرك ناقه مو فد شيء مهم، لا اريد اعقر ما هو اهم من هذا. شنو هو الاهم من هذا؟ خلي نسمع له الى هذا الشاعر. هلما هلما معي نعقر هناك قلوبنا. يقول له سيدي انا ما راح اعقر ناقة على قبرك، لا راح اجي اقف على قبرك واعقر قلبي، افسح لي قلبي ان يكون عقيرة على قبرك. هلما معي نعقر هناك قلوبنا، اذا الحزن ابقى ولم تتقطع. هلما نقيم بالغابر يتمتما لخير كريم بالسيوف موزع. اول من عقر قلبه على هذا القبر منه اخته الحوراء زينب مع باقي السبايا، عندما رجعت ولاحت لها اعلام كربلاء ما كاد بصرها يقع على القبور حتى القت بنفسها من على ظهر الناقة. اقبلت تقوم من قبر وتجلس عند قبر، الى ان اقبلت الى قبر ابي عبد الله، احتضنته واخذت تمطر الثرى بدموع عينيها. يا نازلين بكربلاء على عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، محل جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. يا زينب ما غزلوا ولا لوه فيك فن. أقام الإمام السجاد ثلاثة أيام، في اليوم الثالث أقبل إلى عياله أمرهم بالاستعداد للرحيل. يقول له واحد من أصحابه يا ابن رسول الله دعهم يتزودون. يقول يا قوم إنكم لا ترون كما أرى. قالوا ما الخبر؟ قال إني أخشى على عمتي أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال قومي، قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي
باب المدينة. يا داعش بعيد تدر اشبق علي وش خلفت عند الليالي بيت بيت وبقى من الظلم خالي على الدار
من بعد الحسين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
باسمك اللهم إني قد سعيت لرضاك فأجرني وأغثني من ضلالي لهداك. باسمك اللهم إني قد سعيت لرضاك فأجرني وأغثني من ضلالي لهداك. يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك. يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك. عشت في نار الغواية تاركا درب الهداية. عشت في نار الغواية تاركا درب الهداية. ذاك ذنبي بالخطايا فاغفر اللهم ذاك. يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك. يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك. سيغفو لرضا المحبوب يهفو. إن قلبي ليس يغفو لرضا المحبوب يهفو. قد رجاك العفو فعفو ذاب عشقا في هواك. يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت رب من يعين ليس لي رب سواك. يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: أيها الأكارم، الرئيس التونسي في مواجهة القضاء. أهلا بكم من جديد أيها الأكارم أينما كنتم. ما زالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة تثير الجدل من جديد، إذ طالت هذه المرة قطاع القضاء عقب إلغاء الامتيازات المالية والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على الأجهزة القضائية في البلاد. فقد أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء هذا المجلس التي تتشكل من 400 لترا من الوقود ومنحة تقدر ب 2364 دينارا. وفي الوقت الذي رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، وأعلنه بأنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية ويرفض التمادي في الاعتداء عليه، وكذلك وجهت كبريات الأحزاب السياسية بينها حركة النهضة التهمة إلى الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه. انبرى الأخير ليعلن بأن خطوته هي أولى خطوات الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي لن تؤدي فيه المداخل التي اختارها الرئيس قيس سعيد سوى إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه، فإن المؤشرات تحيل إلى أن الخطوة القادمة ستكون هي حل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على السلطة القضائية والمساس بمستحقات هذا المجلس وأعضائه لتركيع المؤسسة القضائية التونسية وضرب استقلاليتها، أي أن المخاض عسير جدا في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر، من حيث أن الرئيس سعيد سيواجه تصاعدا في الاعتراضات وانضمام الكثير من الأحزاب السياسية إلى حزب النهضة في الإعلان عن معارضتها لقرارات الرئيس، وإن مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة للتمسك باستقلاليتهم وأدان التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس في اعتبارهم. في ضوء هذه المعطيات، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم هي أن قيس سعيد كيف سيتمكن من مواصلة هذا المسير الوعر، خصوصا وهو قد زاد الطين بلة بوقوفه بوجه القضاء المستقل الذي بإمكانه أن يسلب البساطة من تحت أقدامه وينهي عهده. ولو حصل هذا الأمر، كيف سيمكن لحزب النهضة أن يواصل المسار وهو يواجه مجموعة من التساؤلات والمؤاخذات؟ التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، حيث نود أن نتوقف عند مدى حقيقة إمكان الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات ضغوطات المجتمع الدولي على قراراته، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد الأحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية. لينتقل المستمعين الكرام إلى ضيفتي التي انضمت إلينا في النائبة السابقة في البرلمان التونسي الدكتورة مباركة البراهيمي. أرحب بك دكتورة مباركة وأهلا بك في هذا البرنامج.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتورة مباركة البراهيمي، عذرا لقراءة الاسم بشكل خاطئ في البداية، وأشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ، يعني إلى متى دكتورة وإلى أي حد سيتمكن الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة؟
نعم، أولا أشكركم على هذه الدعوة وتحية للسادة المتابعين. هذه المعركة انطلقت من 25/7 الفارط، تم عبرها تجميد البرلمان. وتجميد البرلمان هذا جاء بعد سنتين برلمانيتين مليئتين بالأزمات داخل البرلمان، إلى حد تبادل السباب والشتائم وسقوط أخلاق مدوي لهذا البرلمان، ناهيك عن عدم استجابته لتطلعات الناخبين وانغماسه في صراعات معناها عفوا بريئة بين حزبي الإخوان المسلمين حركة النهضة وبين بعض الأحزاب الليبرالية.
نعم.
فإن تطلعات الشعب التونسي نحو هذا البرلمان باءت بالفشل، ناهيك عن كونه العديد من النواب علق في ذمتهم قضايا، منها قضايا فساد مالي، ومنها قضايا فساد أخلاقي، ومنها قضايا تتعلق بالإرهاب وبشبكات التسفير نحو الخارج وبالتحديد نحو سوريا وليبيا. اليوم الأزمة الحقيقية اليوم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية من وراءها الشعب التونسي وبين بعض المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. هذا الصراع يتمثل في عدم تفعيل الدور الذي ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتظره الرأي العام وكذلك القوى الوطنية بالبلاد، يعني ناهيك عن أنه فئة عريضة من الشعب التونسي تعتبر ضحايا ترخص المنظومة القضائية وعدم شهادة يدها في المؤسسات الكبرى، وخاصة إحنا عندنا 2 ملفات كبرى يجب أن تحل ويجب أن يعاد فيها النظر بشكل جيد ينصف البلد وينصف الشعب. الملف الأول هو ملف الإرهاب، وفيه ملف الارتيالات السياسية وفيه شبكات التسفير نحو الخارج، والملف الثاني هو ملف الفساد المالي اللي يتعلق بالعديد من النواب ووزراء سابقين وحتى رئيس حركة النهضة، يعني
الغنوشي
رئيس النواب المجمد، أيضا هناك الغنوشي، أيضا مسائل مالية تتعلق بالتمويل الأجنبي وبالجرائم الانتخابية، وهناك أيضا عبث بالمقدرات المالية للشعب
التونسي.
اليوم المجلس الأعلى للقضاء اصطف إلى جانب كل هؤلاء.
طيب دكتورة يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات، يعني أيضا تأتي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي على قرارات قيس سعيد، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد، هي ما تقول بأنها أحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية.
ما تحقق للشعب التونسي خلال 10 سنوات الفارطة، أي منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، هي هامش الحريات اللي تحصل عليه التونس، الحق في التعبير والحق في التظاهر والحق في الإضراب وغير ذلك. هذه لا مساس بها ولا يمكن المساس بها أبدا، ولو كان قيس سعيد له الإرادة النفس بهذه المكتسبات لا حصل. اليوم التونسي ظهر في كل وقت، و ويعتصمون في كل وقت، والإضرابات القطاعية وإضرابات النقابات المتعلقة يعني بالصحة وبالتعليم ولا بالعدل ولا بغير ذلك، هذه الإضرابات تشق البلاد طولا وعرضا طيلة هذه العشر سنوات. اليوم أيضا لا زالت هناك يعني إضرابات، أقول عن الإضرابات من باب تأكيد على أن رئيس الدولة لا يستطيع المساس بهذا ولم يحاول، وأكد في العديد من تدخلاته أنه لا يمكن المساس بالحريات بالحقوق والحريات. المنظمات الدولية ترعى نوع من الحريات. اليوم طيلة العشر سنين هذوما راهي اخترقت المجتمع التونسي، هذا المجتمع العربي المسلم اخترقته جمعيات يعني ممولة من الولايات المتحدة رأسا وممولة من الاتحاد الأوروبي، هذه الجمعيات التي تنادي بالحريات الشخصية، وهنا نفتح يعني أقواس عديدة في الحريات الشخصية، هي جمعيات لا يقبلها مجتمعنا ولا يقبلها أطرافنا ولا يقبلها ديننا، من ذلك الجمعيات المسلمين وغير ذلك. هؤلاء أيضا رغم أنهم يقومون تراخيص في أحد النهضة أيضا لم يقع المساس بهم، يعني رغم أنهم هذوما ينسوا مجتمعنا ولكن لم يقع المساس بهم. الناس اللي حد ذكرت الظاهر وتعبر على مواقفها أيضا خرجت وعبرت عن مواقفها. الدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذه متعودة على تسمير الدول وعلى تسمير قيادات الدول، والرئيس قيس سعيد قال من بداياته صوب إلى السلطة وحتم من خلال حملته الانتخابية عندما قال أن التطبيع خيانة عظمى يعني صوبت نحوه كل البنادق. والرئيس قيس سعيد عندما قال أن السيادة على وطننا هي خط أحمر صوبت نحوه كل البنادق. اليوم العديد من الأحزاب الإخوان والأحزاب الليبراليين يعني في رحلات مقوقية لا تتوقف نحو سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس، والعديد من ممثلي المنظمات الأجنبية يشتكون الرئيس قيس سعيد. والحال هم ماذا قدموا للشعب التونسي خلال عشر سنين؟ لم يقدموا لنا سوى المزيد من الفقر وسوى إغراق الإرهاب البلد في الإرهاب وتوريط شباب تونس في القتال لإخوتنا وأشقائنا خارج حدودنا. واليوم عندما نريد نحن وضحايا الإرهاب أن نفتح مثل هذه الملفات يسلطون علينا المجلس الأعلى للقضاء وبعض المنظمات الحقوقية حتى تصبح تتحدث على حقوق الإنسان.
نعم.
عندما نريد أن نتناول ملفات تتعلق بالفساد المالي بالفساد المالي وبالتهريب وبالرشاوة يسلطون علينا أيضا منظمات حقوق الإنسان.
دكتورة أنا أسأل عن تقييمك دكتورة، ولو أشرت في حديثك عن تأييد الأحزاب التونسية لموقف حزب النهضة، يعني هل أن هذا التأييد سيتواصل ويتسع أكثر أم سيبقى في دائرة ضيقة من عدة أحزاب أكثر؟
أعتقد أن الذين يساندون حزب حركة النهضة هم الأحزاب الذين كانوا يتقاسمون مع كعكة الحكم خلال عشر سنين. كل الأحزاب التي شاركت النهضة في الحكم اليوم تقفوا معها لأنهم أولياء نعمتها، ولأنهم بيننا وبينهم وبين النهضة يعني مجاملات وجمائل كثيرة بينهما. قيس سعيد عندما صعد إلى الحكم بعد انتخابات 2019 لم تصعده الأحزاب السياسية، الأحزاب التي ساند اليوم في حركة النهضة هي نفسها التي ساندت مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد صعد 3 مليون تونسي أغلبهم لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنهم لا تستطيع هذه الأحزاب سحب البساط من تحت قيس سعيد. وطالما أن الرئيس قيس سعيد مسنود بهذه القاعدة الشعبية العريضة، وطالما أنه مسنود بالمؤسسة الأمنية التي عانت أيضا خلال الفترة العشر سنين المظلمة اللي فاتت لأنها دفعت ضريبة الدم من الإرهابيين المؤسسة الأمنية وكذلك المؤسسة العسكرية التي دفعت أيضا ضريبة الدم،
نعم.
اليوم تسند رئيس الجمهورية. اليوم قاعدة شعبية عريضة، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تسند قرارات رئيس الدولة وتساندها الرئيس الدولة اليوم أمامه خيار الثبات، وعلى الوطنيين والمخلصين اللي ساندوه دون قيد أو شرط مش معناها الصك على بياض ليه؟ لأنه هذا عهد الصك على بياض ولا، ولكن احنا نسانده لإجراءاته الوطنية في خدمة التوانسة وفي خدمة القضايا العادلة في تونس وفي عموم المنطقة.
نعم.
أحيانا هناك بعض الملفات الصغيرة تكون لها يعني نحن كحزب التيار الشعبي المساند للسيد رئيس الجمهورية هناك بعض النقاط التي نختلف فيها، ولكن في العموم احنا خسرنا الكثير في العشر سنوات القادمة ونتطلع إلى تونس أفضل على يد الرئيس قيس سعيد ومن معه من الوطنيين.
نعم. المخلصين. طيب إلى جانب هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية اللي تفضلتي والقاعدة الشعبية المحكمة، لكن السلطة القضائية يعني أو القضاء التونسي أشار إلى أن تونس لم تشهد مثل هذه الخطوات حتى في عهد الدكتاتور المخلوع بن علي، هل ستتمكن السلطة القضائية في نهاية المطاف من إنهاء حكم قيس سعيد؟
أنا لا أعتقد إنه ما لا يصح حتى قانونيا أو دستوريا، رغم أن الدستور معلق العمل به، لا يصح السلطة القضائية يعني تجي حكم قيس سعيد أو تعزيله، هذا مش ممكن. قيس سعيد تعزله الناس اللي جابوه، الشعب اللي انتخبه وهو اللي يعزله. اليوم المشكلة إنه في السلطة القضائية المجلس الأعلى بالنسبة لي هناك قضايا خط أحمر لا يمكن أن تمس، والمجلس الأعلى للقضاء وخصوصا رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد أبو بكر بوداخر هذا يجزم على هذه الملفات ويعارض بشدة أنه يقع تناول ملفات الإرهاب 9 سنين، إحنا 10 سنين منذ تفجر الإرهاب في تونس، وهناك إغتيالات سياسية طالت 2 من كبار قيادات المعارضة في تونس، الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي.
نعم.
الشهيد شكري بلعيد اليوم سيمر عليه 9 سنوات والملف يراوح مكانه، يعني أليس من العدل؟ هل هذا عدل؟ هل هذا عدل أنه دماء عن الشهداء تذهب بأيادي الوهابية وبأيادي معناها الإرهابيين القتلة تذهب هكذا سودان؟ يعني هذا ليس عدلا، هذا في كل قوانين العالم وفي البساتير الوضعية وغيرها هذا هذه الجريمة لا تقبل. العديد من الملفات مثلا في واحد من الملفات في فترة النهضة حكم بالبراءة على قتلة أحد الشهداء الذي قتل سحلا وركلا بالأقدام، اليوم بعد 8 سنين عاد القضاء النظر في هذه القضية وسلط أحكام تسمى قاسية 15 عاما على القتلة وأدانا قتلة. ماذا يسمى هذا القضاء؟
نعم.
أمس حكم بالبراءة واليوم يرجع يحكم بالإدانة، يعني هذا دليل على أن القضاء بيد الجهات التي لا تريد تناول القانوني أو تداول في مسألة اسمها الإرهاب والإغتيالات السياسية وأساس المتسير إلى سوريا.
نعم.
هذه مسائل من المحرمات حرمت النهضة الحديث فيها في الإعلام وحرمت الحديث فيها في القضاء، وكل القضايا التي تحيل إلى التسفير نحو سوريا هذه محرم التداول فيها. اليوم جاء قيس سعيد بشعارات جديدة وقرارات جديدة، جاء وقال أنه لا كل الملفات ستفتح، هذا أثار فزعهم وأثار فزع مجموعة النهضة التي تسيطر على أجهزة القضاء، وبالتالي غير مسموح أنه يتناول بالنسبة لديهم ملف الإرهاب والاغتيالات والتسليم.
طيب دكتورة، أيضا من برأيك يقف يعني خلفا ودعما للتحركات الشعبية التونسية التي نزلت حقيقة بعض المواطنين إلى الشوارع ويريدون حقيقة بإسقاط قيس سعيد وإرغامه على التقهقر وتقديم الاستقالة، من هي الجهات التي تقف خلف هذه التجمعات؟
أقول لك هي أول جهة عارضت قرارات قيس سعيد، أول جهة هي حزب حركة النهضة.
نعم.
بعد ذلك حتى الأحزاب اللي الآن متحاكين مع في البداية هؤلاء الأحزاب ساندوا الرئيس، كلهم ساندوا الرئيس، ولكن انتظروا أن الرئيس لتشكل الحكومة أن يدعوهم أو يشرفهم في هذه الحكومة، لأنهم تعودوا على تقاسم الساعة مع حركة النهضة في الحكومة وفي المسؤولية الكبرى هذه. لما يأسوا من أن الرئيس قيس سعيد سيعطيهم يعني يوزع عليهم المناصب، اتجهوا إلى الضفة المقابلة، إلى ضفة حركة النهضة. واليوم نزلوا منذ أيام في مظاهرة في الشارع، وقبلها أيضا نزلوا أيضا تقريبا في شهر مارس، حتى ناخبين تخلوا عنهم، لأن حركة النهضة كانت عندها معنا مئات الآلاف من الناخبين اللي مصلوها في كل مطر الأغلبية برلمانية.
نعم،
مئات الآلاف من الناخبين هذول أين هم الآن؟ تخلوا عنهم بعد أن اتضح أن هؤلاء الجماعة هم وكلاء يشتغلون بالوكالة لجنات خارجية بالأساس، اللي هي معناها الأمريكا والحركة الصهيونية ودول الخليج العربي بالأساس، دولة قطر وتركيا اللي تثبتهم ويثبتهم.
نعم.
رئيس قيس سعيد من مقرراته أيضا تحقيق في المال السياسي.
نعم. دكتورة في سؤالي الأخير لكم، وأنا شاكر لك طبعا هذا البقاء معنا. دكتورة أود أسألك عن حزب النهضة، يعني إذا سقط قيس سعيد كليا هل سينهض حزب النهضة من جديد، أم أن المؤاخذات على حزب النهضة تجعل المسار أمامه صعبة؟
أولا لا قدر الله أن يسقط الرئيس.
نعم طيب. أكيد.
ثانيا وإذا سقط، إذا قدر ربنا أنه سقط قيس سعيد، فسقوطه سيكون بتدخل من الخارج.
أه.
لأنه حركة النهضة ارتباطاتها قوية بالخارج، وإذا تم هذا الأمر لا قدر الله فإن الخارج سيتدخل ليعيد وكيله إلى مناصبه، ستعود حركة النهضة، أقول لا قدر الله أيضا تعود حركة
نعم.
النهضة
نعم.
وعند ذلك ستدخل البلد في أتون صراع كبير، لأنه أنصار الرئيس لن يرضوا بهذا، وسيعطلون مجددا كل مرافق البلاد، وسنعود إلى 2011 كما كنا، وهذا لن يرضى به التونسيون، ولا قدر الله ستكون يعني الوضع الاجتماعي والأمني سيكون خطير جدا بالبلد.
نعم.
لا أعتذر على تقطع الصوت لأني عندي كورونا
لا عندك العافية إن شاء الله دكتورة، ونشكرك طبعا، نكتفي بهذا القدر ولا نزعجك أكثر من هذا. الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، شكرا لكم، ونقول بجهود الشرفاء والوطنيين إن شاء الله لا نرى ذلك، ونرى تونس إن شاء الله بخير وصحة وسلام إن شاء الله. الله يبارك فيك.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، التحايا موصولة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. كنا باستضافة الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، والتي توقفت معنا في هذه الدقائق وقد استمعنا إلى حديثها حول الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، وقد أشارت إلى الجهات التي تكون ممولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي، هذه هي الجهات التي لها أجنداتها الخاصة لإطاحة تونس ولعودته كما كان في عام 2010 و2011 في زمن الرئيس بن علي طبعا. وقد أشارت هذه الأمور والأزمات التي تشهدها تونسيا للمواقف التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأشارت إلى مسألة التطبيع الذي يقول قيس سعيد ولا زال متمسك بهذا الموقف أن التطبيع خيانة كبرى والسيادة خط أحمر لتونس، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية والقاعدة الشعبية الكبيرة هي التي تساند الرئيس قيس سعيد وتقف أمام ما يفعله الحزب أو الأحزاب المخالفة له، خاصة حزب النهضة الذي أشارت الدكتورة مباركة أنه يتمتع بدعم أجنبي من قبل بعض الدول التي لا تريد الخير لتونس، ولا سمح الله إذا ما سقطت الحكومة التي شكلها قيس سعيد سيتجه البلد إلى أتون غامضة حقيقة في السياسة، ولا نرى أو لا يرى الخير الشعب التونسي إزاء هذه المسألة، لأن الخطوات التي يقوم بها قيس سعيد هي الخطوات الإصلاحية، وهو الذي يريد الوقوف أمام الإرهاب وأمام الزمرة التي حكمت تونس حقيقة في هذه الفترة التي قد تخبطت حقيقة في قراراتها وفي كلامها وفي مواقفها كثيرا، لكن بجهود الشرفاء والوطنيين ونأمل أن لا نرى ذلك، ونأمل لتونس الخير إن شاء الله ولشعبها بمواقفهم الطيبة التي كانت لحد الآن شريفة إزاء مسألة التطبيع. كل الشكر والترحيب لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والتحايا لحسن استماعكم إلينا في هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة